والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، عالجنا في الحلقات السابقة التي أخذت عنوان النظام التربوي في الإسلام ومن خلال خطاب علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي غيره، وتطرقنا بشكل أساسي إلى أن التربية تبدأ من النفس ولابد أن تنعكس على الجوارح، ثم تحدثنا عن جارحة العين، وفصلنا في الحديث في الحلقة الأخيرة عن اللسان، وتحدثنا عن ضوابط الكلم وتأكيد الإسلام على قلة الكلام، وأشرنا إلى فضل الصدق أو ما يسمى بحديث الصدق، وتطرقنا بشكل عام إلى أهمية الحفاظ على دور الجوارح وانعكاسه على النفس. يعني لا بأس سمح شيخ أن ننتقل في هذه الحلقة يعني في نطاق التربية الإسلامية، أو تحت عنوان التربية الإسلامية في النطاق الاجتماعي إذا صح التعبير. يعني الذي يمكن أن نستفيده في بداية هذه الحلقة، أو السؤال الذي يطرح نفسه، يعني كيف يحرص الإسلام على بناء المجتمع الإسلامي أو المجتمع بشكل عام من الداخل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن من أهم معالم النظام التربوي في الإسلام هو التربية أو التنظيم الاجتماعي أو نظام التربية الاجتماعية. فالإسلام يعني قد أرسى قواعد النظام التربوي داخل المجتمع بطريقة تجعل من المجتمع مجتمعا نموذجيا
متماسكا
في تماسكه، ومجتمعا نموذجيا في تعاطي أبنائه مع بعضهم البعض، ومجتمعا نموذجيا في أخلاقه الداخلية. ولعل أهم عنصر يعني بنى الإسلام عليه العلاقات الاجتماعية أنه بناها على أساس الأخوة الإيمانية. فالأخوة الإيمانية هذه قاعدة حقيقة، هي قاعدة متميزة ولا تجد لها نظير في الكثير من الأنظمة أو من الشرائع التي تصوغ الحياة الاجتماعية وتقنن الحياة الاجتماعية. فالآخر، المسلم الآخر، المؤمن الآخر، ليس مجرد إنسان أشترك معه في الإنسانية، ليس حتى مجرد رفيق أو صديق، ليس شريك على قاعدة يعني الربح والتجارة أو على القاعدة يعني بالمنطق التجاري. الآخر هو أخ لك، هو أخ لك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالعلاقة التي تربطني بالإنسان الآخر، وهنا حديثنا طبعا في النطاق المجتمع الإيماني، ربما إن شاء الله يعني يصل كلامنا في
المجتمع بشكل عام
إلى المجتمع في شكل عام عندما يكون متنوعا في أديانه، كيف نظم الإسلام العلاقة مع أتباع الأديان الأخرى. الآن يعني كلامنا منحصر في النطاق المجتمع الإيماني. فالعلاقة إذن مع الآخر يعتبرها الإسلام علاقة أخوة، وما يعني أرق هذا التعبير وما ألطف هذا التعبير. الإمام علي سلام الله عليه يقول: رب أخ لك لم تلده أمك. يعني في إخوان أحيانا بيكونوا إخوان لإلك لم تلدهم أمك. هاي الأخوة تكون أخوة الإيمان. ونحن نلاحظ في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما دخل المدينة المنورة كان أول عمل قام به بعد يعني إنشاء المسجد، كان أول عمل هو المؤاخاة. المؤاخاة كانت تعني أنه آخى بين المهاجرين والأنصار وقال لهم: تآخوا في الله أخوين أخوين. وبالفعل تآخى كل رجل من الأنصار كان يتآخى مع رجل من المهاجرين، وتصبح العلاقة بينهما إلى مستوى أنه في بعض النقول التاريخية أنه ظنوا أن هناك بينهما توارث، يعني كيف إذا مات الأخ يرثه أخاه، يرثه
شدة اللحمة على المستوى الاجتماعي،
شدة اللحمة الاجتماعية بينهم، يعني ظنوا أنه صار في بيناتهم توارث، حتى نزلت بعض الآيات التي تشير إلى أنه لا، التوارث يكون على أساس اللحمة النسبية وليست فقط مجرد العلاقة. فإذا وطبعا ونحن نعرف أن الرسول تآخى آنذاك هو مع أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. فإذا الإسلام يريد للمجتمع، لأنه بالمدينة المنورة كان تشكيل المجتمع الإسلامي،
كانت اللبنة الأولى،
كانت نواة تشكيل المجتمع الإسلامي فعلا. لذلك أول خطوة أرادها الإسلام، أرادها الله سبحانه وتعالى في المجتمع الإسلامي
بعد بناء المسجد،
أن يقوم على أساس التآخي بعد بناء المسجد الذي يشكل العلاقة بين الإنسان وخالقه. هاي العلاقة خلينا نسميها، لأنه العمل الأساسي للمسجد هو هذا، والعبادة، بيت العبادة. فالمسجد كان عبارة عن العلاقة العمودية مع الله، هناك علاقة أفقية هي جاءت الخطوة الثانية، يعني كان في تراتبية، أنه أولا علينا أن نحسن علاقتنا مع الله ونشكل المعبد، بعد ذلك ننطلق لنرسي القواعد الإخاء في المجتمع.
حتى أن المسجد يعني يقوم بهذا الدور أيضا سمح الشيخ، يعني يدوم دور
بالتأكيد
اللحمة من خلال الموقع،
من خلال صلاة الجماعة، من خلال التلاقي، من خلال الاستماع إلى المواعظ والمحاضرات. هو يعني يؤكد على موضوع الأخوة. وقد اشتهر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. طبعا تمثيل رائع وعلينا أن نقف عنده. يعني الرسول يقول لنا أن المؤمنين تماما وحدة واحدة متكاملة لا يفصل بينها، يعني إذا أصاب الآخر الأذى لابد أن يصيبني تماما، كما إذا أصيبت يدي، إذا أصيبت يدي لا أقول أصيبت يدي وهذا لا يعنيني، إذا أصيبت يدي فقد أصيب دماغي وأصيب قلبي وأصيب عقلي. المؤمنون مثلهم كمثل الجسد الواحد. فالأخوة الإيمانية تصل شدة الإخاء، كيف الأخ إذا تألم أخوه هو يتأذى، يعني يفرح لفرحه يألم لألمه، كذلك على المؤمنين فيما بينهم أن يكون الأمر كذلك. طبعا
واستجابة للقرآن أيضا: إنما المؤمنون أخوة
فأصلحوا بين أخويكم. وهذه يعني نظام الإخاء في الإسلام، هذا النظام الهام كما قلت والمتميز، هو بالحقيقة يوجد يعني شبكة علاقات وأخلاقية، ويوجد يعني مجموعة من الواجبات والحقوق اتجاه الأخ الآخر. فلدينا يعني مجموعة من الحقوق التي تترتب على هذا الأمر. فإذا كان المؤمنون أخوة فمعنى ذلك أنهم لابد أن يتعاونوا، معنى ذلك أنهم لابد أن يعين أحدهم الآخر، معنى ذلك أنه لابد أن يدفع أحدهم عن الآخر. وهنا يمكنني أن أشير إلى جملة من هذه الحقوق، يعني ولو إشارات مرور الكرام نمر عليها. هذه الحقوق التي تترتب على ماذا؟ على نظام الإخاء الإيماني. ونقرأ بعض الروايات المروية عن النبي وعن أمير المؤمنين بالذات سلام الله عليه.
نعم بالذات
لكن نبدأ
لأننا
نحب نعجل بالله نعم وإلا هو رسول الله والمنبع نعم. لكن نبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول المؤمنون أخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. يقول المؤمنون أخوة، هذا القاعدة العريضة، تتكافأ دماؤهم. الأخوة يعني ما في طبقية بيناتهم،
يعني ما في قومية،
ما في أبدا، ما في فوارق اجتماعية، ما في ابن ست وابن جارية، أخوة تتكافأ دماؤهم،
ما في غني ما في فقير،
كلهم في الإيمان أخوة في الله سبحانه وتعالى، تتكافأ دماؤهم. إذا كان إنسان من أفقر الفقراء قتله شخص من أغنى الأغنياء، دم الفقير ليس أرخص من دم الغني إطلاقا. تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يعني يكونوا يتعاونون ضد من سواهم، يعني على أعدائهم الذين يكيدون لهم ويعني يحاربونهم، يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. يعني إذا واحد من أدنى المسلمين، إذا شخص من أدنى المسلمين أجار شخصا آخر فيقبل، وإن أحد من يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. الاستجارة ليست فقط خاصة برسول الله، النبي يقول يسعى بذمتهم أدناهم، يعني حتى لو كان شخص من أدنى المسلمين وأعطى كلمة فهو محترم وله قيمته عند الله. لذلك هذه الطبقية التي نشهدها الآن، وأن هذا ابن ست وهذا ابن جارية وهذا لا يسمع كلمته، هذه ليست من الإسلام في شيء.
سمحت شيخ، قلت للتو سوف أسأل هذا السؤال، يعني هذا النظام العظيم الذي يعني كما أشرت نظام الإخاء الإسلامي، هذا النظام الذي يعني جعل اللحمة داخل المجتمع الإسلامي لحمة متميزة عن غيره من المجتمعات، لماذا يعني لم يترك آثاره الضخمة يعني في داخل مجتمعاتنا؟ يعني يمكن أن نقول كما سبق وأشرنا إلى وجود عوامل تاريخية يعني استطاعت أن تفصل، يعني ولكن يعني لا يزال الإسلام بين ظهرانينا، يعني لا يزال الإسلام ثقافة وحركة حياة. لماذا لم نستطع من خلال هذا النظام أن نكون يعني قوة في الأمة الإسلامية، قوة قوية تستطيع أن تواجه التحديات؟
أنا مع تأكيدي على أن الإسلام لا يزال ينبض بالحياة ويترك تأثيره هنا وهناك. حتى نظام الأخوة تجد كثير من الشهامة أحيانا والكرامة عند بعض المسلمين، يرى فقيرا يرى محتاجا يرى كذا، فيكون ترى عنده استعدادا كاملا لمساعدته لإعانته. لا يزال الإسلام ونداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال حيا ويوقظ الكثير من الضمائر. لكن أنا أعترف أيضا أن هذا الأمر لم يصل إلى تشكيل مجتمع متكامل، يعني ما تزال الأمور جهود فردية، حالات إذا صح أن نسميها نشاز. المجتمع إلى الآن لم يتكامل ولم يتحول إلى وحدة متكاملة، بعبارة أخرى لم يتحول كما أراده الرسول جسدا واحدا، لأن الرسول يريد للمجتمع الإسلامي والإيماني أن يكون جسدا واحدا. كيف آلة واحدة، كيف السيارة ما فيها شيء إلا له دور في حركتها وما في شيء يستغنى عنه، برغي صغير يكون أحيانا إذا لم نصلحه ولم نعتني به يؤدي بنا إلى الهلاك. كذلك المجتمع الإسلامي بكل طاقاته بكل أفراده بمختلف مستوياتهم، من المهندس والطبيب والعالم والفقيه والإنسان العادي، إنسان العادي الذي يكنس الزبالة في الطرقات، هؤلاء يجب أن يكونوا أمة واحدة، أن يكونوا جسدا واحدا. لم يصل هذا الأمر ربما لأسباب كثيرة، غياب التربية الإسلامية عن واقعنا، سيادة منطق المصالح والدنيا على واقعنا، ما تعانيه الأمة من اختراق ثقافي أو ما إلى ذلك. قد تكون الأسباب كثيرة، لكن نحن نقول علينا أن نتربى ونربي. أولا نحن نتربى نحن بهذا النظام، أن نشعر نحن اللي نطلع نوعظ الناس، أنه نحن هل نحس بأخوة أي شخص؟ هل هذه الأخوة الإيمانية دخلت إلى قلوبنا حتى ما نوعظ الناس بأشياء يعني يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ أتصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم. نحن علينا أن نتربى ونحاول أن نشيع هذه الثقافة، ونرجو الله أن يكون يعني برنامجنا هذا يساهم ولو يعني بجزء ضئيل بإشاعة ثقافة الأخوة الإيمانية في أوساطنا الإسلامية.
نعم سمعت شيخ، يعني أنا من خلال مسألة البدء بالنفس، إنما قصدت المجتمع الإسلامي أو المتأسلم أو المجتمع الإسلاميين إذا صح التعبير، يعني هو مجتمع الإسلاميين بحد ذاته يأتيك بتبريرات تدخل فيها العوامل السياسية دخولا ساحقا ماحقا، فتضيع عوالم أو يعني الأسس، أسس الأخوة الإسلامية. تجد أن التبريرات السياسية تغلب، يعني تجد أن هناك نوع من الحزبية إذا صح التعبير استطاعت أن تلغي هذه المفاصل الأساسية في الجسم الإسلامي.
أقول نحن نتحدث من وحي خطاب علي عليه السلام، وهو إمامنا كما نقول. علي لا يعرف اللف والدوران، علي ميزته في مبدئيته، ومبدئية علي عليه السلام كانت سببا أساسيا في استشهاده وقتله. كان علي قادر أن يلف ويدور ويداري ويماري على حساب الحق وعلى حساب المبادئ، لكنه كان واضحا وضوح الشمس عندما يقول أنه أنا أعرف الدهاء،
أعلم ما يصلحكم ولكن لا أرى إصلاحكم
بفساد نفسي. كان يقول والله ما معاوية بأدهى مني، أنا أعرف كيف تؤكل الكتف، لكنني لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى العرب، أنا لا أستعمل دهائي في الفجور وفي الكفر. فهي إذا كان علي هو إمامنا، فتعالوا ننصت إلى علي عليه السلام، وكيف ينسج علاقات بين المؤمنين، على أي أساس؟ الحزبية؟ العصبية؟ أو على أساس الأخوة الإيمان. في الإيمان يقول,
نعم.
يقول,
نعم.
يقول,
يقول علي نعم.
إن أخاك حقا من غفر زلتك وسد خلتك وقبل عذرك وستر عورتك ونفى وجلك وحقق أملك. يقول أخاك،
نعم لنتوقف سمع الشيخ عند هذه المفاصل في كل واحد، لأن يعني أنا السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه عليك ربما أعد لطرحه في أعقاب يعني قراءة كل مفصل من هذا الحديث، لأن السامع يتبادر إلى ذهنه، أو هو علي يريد ذلك، أن الأصل في العلاقة مع الأخ أن تتجاوز عن أخطائه
أبدا،
أن لا تعيره
إطلاقا. وسوف نأتي إن شاء الله يعني إلى هذا الأمر بشكل جيد، وأن الإمام سلام الله عليه لا يريد للعلاقة الأخوية أن تكون على حساب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظة، يعني العلاقة لا يجوز أن تكون مداهنة، لا، أهم الأخوان وأفضل الأخوان وخير الأخوان هو من أهدى إلى أخيه عيوبه بقصد إصلاحه لا بقصد تجريحه وهتكه.
يعني في الأصل أنه يعفو عنه ولكن يعني لا يكسره ولكن في نفس الوقت يوجهه.
نعم، من غفر زلتك، هاي نقطة مهمة، أنه الأخوان أحيانا في واحد بغلط مع الأخ الآخر، لا سيما في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا التجارية، في السوق، في المصنع، في الإدارة، بيحصل سوء إدارة بين الأخ وأخيه، وهذا أمر يحصل بين الزوج وزوجته، فكيف في المجتمع الأوسع؟ فلا بد أن يحصل أخطاء من الأخ اتجاه أخيه. من كان أخا حقيقيا لا يقف عند يعني يمترس عند خطأ ويعادي أخاه عليه،
يشهر السيف القانون
ويبقى في أي مورد أنه أنت عملت وسويت معي كذا، لا، الأخ الحقيقي هو الذي يتجاوز، يغفر زلة الآخر، زلة يعني عندما تكون القضية غير مقصودة،
يعني هذا أول شرط من شروط الأخوة وضعه عليه
تماما. اثنين، سد خلتك، يعني لابد أن تكون أن تجد هذا الأخ عند حاجتك، لا يسلمك عند النكبات، عندما تكون بحاجة إليه بيتركك، لا، إذا احتجت لشيء مادي معنوي أحيانا تحتاج إلى مكانته. أنت بدك مع الأسف في مجتمعاتنا أحيانا في كثير من القضايا بدك واسطة، بدك تفوت على المستشفى بدك واسطة حتى تتعالج. ففي أخ له مكانة اجتماعية، له معرفة، فعليه فعلا أن يستثمر هذه المكانة وهذه الوجاهة لخدمة إخوانه المؤمنين. وسد خلتك ثالثا وقبل عذرك، يعني إذا اعتذرت هذا ينطلق من قاعدة إسلامية هامة، هي قاعدة حمل الإنسان الآخر على الأحسان. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. وإذا قال لك اعتذر تقبل عذره. يعني هذه قضية هامة جدا، أنه نحن لما الشخص الآخر عم يجي الاعتذار لا يخلو من شيء من يعني انكسار. من الانكسار، عليك أن تقبل عذره حتى لو كان خطأه خطأ فادحا.
لأن عدم القبول سمعت شيخ يعني قد يؤدي إلى حالة من حالتين، إما أن هذا الشخص يزداد في عتوه في حال لم يسامحه الأخ الآخر، وإما أن يؤدي إلى حالة من انكسار مضاعفة يعني.
صحيح. فلذلك هو سلبي من الطرفين، من جهة المعتذر تكسر بخاطره، هذا ليس خلقا إسلاميا، ومن جهة المعتذر إليه عدم اعتذاره هذا يكشف عن نوع من الجبروت والطغيان الغير المحبذ وغير الجائز من الناحية الإسلامية. يقول وسد خلتك وقبل عذرك وستر عورتك، يعني شاف أنه أنت عندك خطأ معين ما بيجي بشهرك، ما بيجي بشهر فيه بيسلط الأضواء عليه، لا بيستر العورة، بحاول أن يستر العورة. هذا وبهذا يصنع المجتمع، بهذا يتكامل المجتمع. إذا كل واحد بيشوف شغلة بأخوه المؤمن بده يشهره، هذا يؤدي يكون المجتمع متمزق، يكون مجتمع من داخله، والمجتمع اللي من داخله متمزق كيف نؤمل أن يقف في وجه أعدائه؟
قد كان الإسلام حاسما يعني سمع الشيخ في يعني محاولة درء هذه العيوب، يعني في محاولة الإيحاء بأن يعني عدم ستر العورة أو محاولة التشهير بالأخ أمام الآخرين يعني نتيجته النار.
صحيح. يعني من خلال والله سبحانه وتعالى حدثنا في القرآن الكريم في موضوع الغيبة، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هاي من يعني اعتبر هاي من الآيات الهامة، لأن اعتبرت أنه من يغتاب من يشهر من يغتاب أخاه كأنما يأكل لحمه ميتا. هذا تمثيل يعني ليبعد الإنسان لتنفيره عن هذا الأمر وهو غيبة الأخ المؤمن. يقول ونفى وجلك، يضيف الإمام علي في حديثه عن الأخ الحقيقي، يقول ونفى وجلك، إذا عندك خوف عندك فزع من أمر من الأمور فيأتي ليهون عليك ليطيب خاطرك حتى يخفف عنك الوجل والألم والفزع.
وهذه مهمة سمعت شيخ، يعني هذا بحيث يضع الإنسان نفسه في مواقع غيره فيبادر إلى أن يخفف عنه من خلال يعني إشعاره بأن المعاناة واحدة، يعني هذه تساهم في اللحمة
بالتأكيد. ونحن إذا نرصد الآن ما يجري في العالم في المجتمعات الأخرى ولنسمي المجتمع الأوروبي، عندما ينقل لنا عن بعض الأشياء، هناك أشياء إيجابية في تلك المجتمعات بالتأكيد، قد لا توجد في مجتمعاتنا، لكن على مستوى العلاقات الاجتماعية المنقطعة، أن واحد ممكن يشوف شخص جاره يمرض كذا لا يزوره لا يعتني بهذا الأمر، هذا مجتمع متفكك. الإسلام على النقيض من ذلك تماما، ومع الأسف بعض هذه الأخلاق أخذت تسري إلى الأخلاق غير الإسلامية، أخذت تسري إلى مجتمعات.
عندما دخلت
الإنسان تماما الإنسان المؤمن يتحسس بألم الآخر، يعيش هم لا يكون لا أباليا غير مبالي بما يجري بالآخرين إطلاقا. لابد أن تشعر أن الآخر نفسك ألمه ألمك، وجعه وجعك، تمر من عند شخص عم يتوجع وتتركه، تمر شخص على الطريق عامل حادث سيارة فتتركه على الأرض، هذا ليست من وإن كان يمكن أحيانا يعني يوضع السبب على القانون الذي قد يلاحق مثل هذا الشخص، بس أقول المؤمن يجب أن ينبض من قلبه من داخله بالرحمة. يقول نفى وجلك، شوف يعني يعني حتى القضايا مش بس قضايا
مش سهم، يعني سمح الشيخ مش سهم، نفى يعني عمل كل يعني المهمة.
لازم يجي أنت عندك فزع خوف، لازم يجي طيب خاطرك. شوف قديش بأنه توصل أحيانا، قبل شوي شو قال الإمام، سد خلتك، هاي مساعدة اجتماعية، في مساعدة معنوية، مش بس مساعدة مادية لإله، معنويا أن تطيب خاطره ونفى وجلك وحقق أملك. هذه كلمة من روائع كلمات
طبعاً الإمام. طبعا حقق أملك يعني هذه يعني جعل من نفسه موقع من مواقع الذي يعتمد عليها الصديق أو تمام. الأخ في محاولة بلوغ أهدافه.
تماما نعم. وفي كلمة أخرى للإمام سلام الله عليه، ولا زلنا نذكر كلماته التي تتحدث عن حقوق الإخوان، لأنه قلنا الأخوة الإيمانية مش شعار، الأخوة الإيمانية ترتب عليها حقوق وواجبات، لابد أن تنزل هذه الأخوة إلى أرض الواقع. يقول عليه السلام: أخوك الذي لا يخذلك عند الشدة. في الشدائد عندما يكون عندك شدة اجتماعية، فقر، موت، ألم، أي مشكلة أخرى، مش أخوك لا يسلمك عند النكبات، لا يتركك عند الشدائد. أخوك الذي لا يخذلك عند الشدة ولا يغفل عنك عند الجريرة ولا يخدعك حين تسأله. هاي نقطة مهمة، هاي ربما جديدة الآن في كلمات الإمام. يقول لا يخدعك حين تسأله، يعني أخوك هو الناصح، هو الأمين،
والدين للنصيحة
يعني. والدين النصيحة، من غشنا فليس منا. ومن أخطر أنحاء الغش أن تغش الآخر، مش في التجارة فحسب، أن تغشه على المستوى الاجتماعي، فلا تمحضه النصيحة. هذه أيضا من الآداب التي
الشيخ يعني ولا يغفل عنك عند الجرير، لو نتوقف يعني معها، يعني قد يفهم من هذه الإشارة بأن نعم. الأخ عندما يجد أخاه قد وقع في خطأ ما أو ارتكب جريرة ما، لا بد له أن يتدخل، بس لا يتدخل قامعا، يعني واضح من خلال سياق كلام الإمام أنه يتدخل ناصحا، يتدخل ليعينه على الخروج من هذه المشكلة.
يعني عندما يخطئ ما بتتركه، تتدخل لتنصح، لترشد، لتأخذ بيده، لأنه في بعض المجرمين مشكلتهم أنهم يوغلون في الإجرام من ماذا؟ لأن لم نأخذ بأيديهم، لم يجدوا ناصحا مرشدا معينا. يقول الإمام علي الأخ حتى عندما يخطئ أخاه ويفعل جريمة ما، هنا تبرز الأخوة، أنه يجي ينقذه حتى لا يسترسل في مسلسل الإجرام، بيجي بيقول له تعال في قانون، في عدالة، في قضاء، سلم نفسك، ما بيغفل عنه، بينصحه، بيرشده، توب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا الأمر. من أهم الحقوق التي يعني نجد أن الإمام سلام الله عليه يركز عليها الحقوق الأخلاقية بين الأخوان قضاء الحوائج، مرت الإشارة لها، لكن هناك كلمة خاصة للإمام يشير إلى هذا الأمر. يقول لاحظ بأي لغة يصوغ علي، وهو سيد من صاغ الكلام، بأي لغة يصوغ هذا الحق. يقول لا يكلف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته. يعني إذا أنت عرفت أنه أخوك، أن أخاك المؤمن محتاج، ما تكلفه يطلب، يبذل ماء وجهه، يعني ما يكون لأنه في بعض الناس هيك بيقول لك بدي يطلب مني، لا ما تنتظر يطلب. ليش بتحب أن يريق ماء وجهه؟ لماذا تحب أن ترى الذلة؟ لأن السؤال ذل. ولذلك في بعض الروايات أنه إذا واحد سألكم فاعطوه ولو لذل سؤاله، أنه تذلل. فالإمام علي يقول لنا عندما تعرف أن أخاك بحاجة، كما قلنا حاجة مادية أو معنوية، لا تنتظر منه، لا تنتظر، بادر قبل أن يسألك حتى لا تكسر خاطره من خلال ذل السؤال.
وكأنه يعني يقول يعني اخترع مسألة من المسائل تحاول من خلالها أن تصل إليه وتسد نعم. حاجته، من دون حتى أن يشعر بأن هنالك يعني من تدخل أو من عمل بشكل فاضح واضح
تماما، سيما عندما يكون هذا الأخ من الأخوان الذين يعني كما تحدث عنهم القرآن أنهم لا يريقون ماء وجوههم وأنه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فعندما يكون الأخ من هذا النمط لا تنتظر أن يطلب أن يمد يده. وفي حديث عن إمامنا الصادق عليه السلام: الله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه، أو في حديث آخر: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة 100,000 حاجة. هذا أمر من حقوق الإخوان. من جملة الحقوق أيضا وصل الإخوان. ففي حديث لعلي عليه السلام يقول: لا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته.
رائع
نعم. وصل الأخ، وهذا بحاجة إلى نحن، لأنه بمجتمعنا طبيعة المجتمع أنه يحصل نوع من النفرة أحيانا. ما بيجوز أن يصير تكون في هجر بين الأخوان، قطيعة. القطيعة لا تجوز. قد تختلف مع شخص، مع أخ، لكن على الأقل السلام بينكما لا يجوز أن ينقطع. علي عليه السلام يقول: إذا كان في أخ قادر على أن يقاطعك فأنت كن قويا على صلته، لا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. ما تكون فتعاطى مع أخاك واردد إساءته كما جاء في كلمة أخرى لعلي بالإحسان إليه. هذه أيضا من جملة
واضح سمعت شيخ يعني أن الإسلام يعني عمل على يعني إدراج هذه الأمور حتى في الإطار العبادي، يعني جعل أن هذه الأمور من الأهمية بمكان، بحيث حث عليها حتى في الأدعية الأساسية في الإسلام.
نعم.
يعني كما في أدعية الأمزال العابدين التي يشدد فيها على الصلة عند القطع وعلى شكر الحسنة والإغضاء عن السيئة، يعني كأن الإسلام جعل من المبادرة في مقابل الآخر دائما مبادرة حسنة.
وهذا يعني عندما يضمنها الإمام زين العابدين هذه الأمور ويطلب من الله أن يعينه عليها، هذه لأنها أحيانا تحتاج فعلا إلى يعني
نفس قوية،
أي إلى نفس قوية. إن واحد قطعني أنا كيف أرضى وأن يعني أن مع أنه أن أصله وهو قد قطعني، أن أحسن إليه وهو قد أساء إلي. لذلك تحتاج إلى أن يطلب الإنسان من الله أن يعينه على القيام بهذه.
سددني لأنه عارض من غشني
بالنصح.
نعم. أجزي من هجرني بالصلة، وكافية من اغتابني إلى حسن الذكر. نعم.
هذه أيضا من جملة الحقوق. لدي بعد يعني أمرين، لأنه نحن الآن لسنا في صدد حقيقة الاستفصال في حقوق الإخوان، قلنا لابد أن نمر إشارة عابرة
في استعراض يعني. نعم. هذه الإشارات الرائعة الإسلامية الرائعة من خلال الخطاب علي. نعم سمعت شيخ.
نعم. من جملة الحقوق التي لابد من الالتفات إليها بين الإخوان عدم الإصغاء إلى الوشاة، أنه ما تعطي إذنك كثير إلى الناس اللي بدهم يجوا يخربوا علاقتك مع أخيك المؤمن، لا تصغي.
وهذه مسألة خطيرة جدا
تماما، ومجتمعاتنا مليئة بهذه الأمراض. في شخص مؤمن علاقتك فيه جيدة، لا تسمح للناس أن يدخلوا بينكما، حتى لو أنهم لو جاءك في بعض الروايات 50 شخص يقسمون لك أنه فعل كذا وقال لك لم أقله، أنا ما أسأت لك، فصدقه
وكذبهم.
عدم الإصغاء إلى الوشاة. قال علي عليه السلام: أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام. لاحظ
يعني هذا
من عرف من أخيه وثيقة دين، يعني الدين وثيقة، تدين أخاك المؤمن
ميثاق.
هو ثقة، هذا ميثاق، هي وثيقة بإيدك أنك تقول أنا بعرف عنه أنه متدين، فإذا لازم ما أقبل في أقاويل الآخرين. هي التدين الشخص هو 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 الوثيقة. من عرف من أخيه وثيقة دين واحد وسداد طريق، أنه يمشي على الجادة، أعرف أنه إنسان متدين طيب، أنه متوازن، يسير على الأخلاق الحسنة، لا أعرف عنه شرا، كيف نقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. فإذا عرفت من أخيك هذا الأمر وثيقة الدين وسداد الطريق فلا تسمعن فيه أقاويل الرجال، أقاويل الآخرين من الرجال أو النساء، ولا الرجال من باب المثال، فلا تسمعن إلى أقاويل الوشاة الذين يريدون أن يخربوا العلاقة بينكما. أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام، يعني قد أشخاص يعني يرمون شيئا ولهم أهداف وتخطئ السهام.
وقد يوحي هذا الحديث سمعت شيخ، يعني ممكن أن نستوحي من بأن الإمام ربما حتى هذا الأخ الذي هو على ثقة من دينه وعلى ثقة من سداد رأيه ربما يخطئ، ولكن لا تدع مجالا للوشاة حتى يدخلوا في هذا الطريق، لأن قد يكون الخطأ غير متعمد أو قد يكون من الزلات يعني. فلماذا يعني الإمام لا يريد أن يفسح في المجال أمام هذه الأمور لأنها قد تصل إلى شق عصا الإمام؟
تماما، أحسنت. وأقول من جملة الحقوق الحق الأخير ممكن أذكر في هذا المجال، وإن كان هناك كثير يعني، لكن أنا أذكر هذا الحق، وهو أن العلاقة بين الإخوان المؤمنين يجب أن تسير ضمن خط متوازي. بمعنى ماذا أقصد بذلك؟ أنه لا يجوز أن تصل هذه العلاقة إلى حد أن الإنسان يعني تزول الحدود بين الإخوان ويستهتر بأخيه، لابد أن تبقى رغم أن العلاقة الأخوية لابد أن تنعكس على واقعهما انفتاحا وتزاورا وكذا، لكن يجب أن يبقى هناك شيء من الحرمة والحدود الأخلاقية. هذا أمر. ومن جهة أخرى لا يجوز أن تبقى العلاقة مجرد علاقة رسمية جامدة، يعني بحيث يخجل من أخيه بظل رسمي مع أخيه كما نعبر الآن، لا، لازم تكون في فعلا لحمة. يقول علي عليه السلام
لحمة تتيح المجال للمصارحة،
للمصارحة وال يعني إذا رحت زرت الأخ المؤمن مش لازم يكون
متكلف.
يعني أنا لا لازم يكون أنا متكلف لي هو، كيف كما أنه أنا لو دخلت إلى بيتي شر الأخوان من تكلف له، هاي من جهة أنه مش لازم هو يروح يجيب لي، وهذا أمر عم يصير بواقعنا، إذا رحت زرته لازم يروح مثلا يتغدى عنده، ليش أنا بدي كلفه أنه روح يجيب لي من المطعم مثلا أو يشتري من الفواكه من أصنافها المتعددة، من اللحوم من أصنافها المتعددة؟ هذا ما بيصير، أن يكون العلاقة الأخوية بينهما تصل إلى حد أن يتكلف لي الأخ، هذا أمر. ومن جهة أخرى لكن مش لازم أنا تكون العلاقة بيناتنا فيها خجل ورسميات، من إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه، يقول الإمام علي عليه السلام. فإذا بدأ تمشي العلاقة بين هذين الخطين، لا أنه يكون في خجل بين الإخوان، ومن جهة أخرى ما بدأ توصل إلى حد أنه أنا بدي كلفه للأخ المؤمن، ولا بدأ توصل إلى مستوى أنه ماذا أنه تضيع الـ يعني الحدود خليا والخصوصيات، لا، يجب أن يبقى لكل خصوصيته.
نعم، يعني سمعت شيخ في إطار هذا الحديث عن حقوق الإخوان، يعني نحن الآن يعني شرحنا كما أشرتم إلى عدة نقاط حرص الإسلام فيها على هذا البناء الاجتماعي السليم.
نعم.
وأشرنا فيما سبق يعني إلى أن السبب في عدم يعني سير المجتمع الإسلامي سيرا طبيعيا من خلال هذا النظام إلى عدة عوامل، يعني منها العامل التاريخي الذي يعني شقت فيه عصا الإسلام من خلال عدة أسباب، سواء الأسباب التي الشخصية كما أشرتم المطامع الشخصية أو الأسباب السياسية أو إلى ما ذلك. قبل أن ندخل في إطار آخر، وأحب أن يعني نترك هذا الإطار الآخر إلى حلقة أخرى.
نعم.
هذه الأسس التي ركزها الإسلام في علاقة الأخ مع أخيه، هذه الأسس أليست يعني ألا توحي بكاملها إلى أن الإسلام يعني يعتمد مبدأ، إذا صح التعبير، مبدأ التبرير في العلاقة؟ يعني دائما هناك مبررات للأخطاء، يعني هل لهذه يعني قد يقول البعض أن هذا منفذ من منافذ صح التعبير التنئير على طبيعة بناء هذه العلاقة، بأنه يجعل الأخ دائما مخرج مهرب يعني.
نحن طبعا سيأتي معنا أنه من أهم يعني شروط الأخوة أن تكون الإخاء على أساس أن يكون التآخي في الله سبحانه وتعالى وعلى أساس المبادئ، هذا واحد. اثنين، قلنا أن التآخي لا يجوز أن يتحول إلى مداهنة. وثالثا، سيأتي أن من أهم يعني الواجبات للأخ على أخيه أن ينقده، أن يصارحه في عيوبه. فموضوع إيجاد المبررات هذه عندما تكون الأخطاء، أخطاء الأخ زلات، عندما تكون يعني زلة يمكن إصلاحها. أما عندما يصبح الأخ منحرفا وموغلا في الخطأ والانحراف، هنا لا يجوز لي أن أدافع عنه، لا بد أن يقدم إلى العدالة. فأنا إذا رأيت الأخ المؤمن مخطئ في شيء ويطالب بحق، إما من حقوق الله، حقوق المجتمع، أو حق من حقوق الناس، فلا يجوز لي أن أغض النظر. هنا تأتي الصراحة الإسلامية التي يريدها الإسلام، وتأتي قضية الإقامة، إقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتستر على أحد، وأنه ليس هناك أحد فوق القانون، حتى ولو كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في بعض كلماته: والله لو سرقت فاطمة، وحاشاها، لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. فمن جهة أخرى صحيح الإسلام يدعو إلى أن أعذر الأخ، أتجاوز عن خطئه، بس إذا كان الخطأ يترتب عليه حقا اجتماعيا أو حقا إلهيا، لا بد أن يقدم هذا الأخ إلى العدالة.
ولا بد من الإشارة سمح الشيخ، لأن يعني هذا ما يسمى بحالة التبرير أو حالة العفو، هذه يعني هي خلق إسلامي أو خلق رسالي عند كل الرسالات، يعني يحرص من خلاله الإسلام أو تحرص من خلاله الرسالات على يعني أن تبني مجتمعا رساليا صافيا، وعلى أن لا نكسر الآخر، وأن نترك له المجال للعود إلى الطريق السليم، لأن من كسر مؤمنا فعليه جبره. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة في إطار النطاق الاجتماعي للتربية الإسلامية، ولا بأس أن نعود إلى ذلك في حلقات قادمة بعونه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.